قال من بعد وصية يوصي بها أو يوصى بها أو دين. إذن من بعد الوصية، لماذا قدم الوصية على الدين مع أن الدين مقدم على الوصية؟ الدين يوجد من يطالب به، الوصية لا يأتي المسجد، أرض المسجد تقول في هنالك مال عند والدكم أعطونا إياه، لا يوجد مطالب. المطالب هنا ذمة من؟ ذمة الأولاد، ذمة الورثة. قبل أن ترثوا عليكم أن تدفعوا ما عليكم من الوصية التي خلفها والدكم ولذلك أو ميتكم، ولذلك هذا أمر لا يعلمه إلا الله. قرأتم الوصية بينكم وبين أنفسكم فعليكم أن تنفذوها. ولشدة الاهتمام بها قدمها الله لفظا، مع أن الدين مقدم عليها شرعا، قدمها لشدة الاهتمام بها لعدم وجود المطالب أصلا بها. هذه الوصية كل التبرعات التي حدثت في مرض الموت تعتبر من هذه الوصية، تعتبر من الوصايا. نعم. ثم وصايا، ما قال وصية، قد يخلف الإنسان 50 وصية لا تبلغ ثلث الماء، ما لنا علاقة. يعني ننظر إلى الوصية تلو الأخرى. ما يوصي بعض الناس بأن يبكوا عليه يخالفوا في مسألة الشريعة هذا لا ينفذ. يعني والله يعني طالعوا عملوا لي أدر، ابكوا علي ولولوا اصرخوا طالعوا لي جنازة مرتبة إلى غير ذلك، هذا كلام فارغ. في بعض الناس يريدون هكذا، لا تفعلوا هذا، لا تقيموا حفلا بعد وفاتي إلى كذا، كلام فارغ ما لا قيمة. دائما ننظر ونقيس على مسألة الشرع. إذن من ثلث الباقي، أحيانا لو جاء الدين فاستغرق كل المال، في وصية؟ لا يوجد وصية، خلاص انتهينا. وقد اختلفوا هل التجهيز مقدم على الدين أم لا، يعني بعد ذلك ربما نأخذ من بعض أموال المسلمين. على كل حال مسألة بسيطة هذه، يبدأ من تركة الميت بمؤنة تجهيزه ثم تقضى ديونه. قلنا الديون مقسمة إلى قسمين، قسم لله وقسم لعباد الله، لا بد من أداء. ثم بعد ذلك الوصايا، لكن الوصايا ضمن الثلث، بعد ذلك بقي عندنا ضمن الثلث. إذا زادت الوصية على الثلث ورضي كل الورثة، يعني مثلا أوصى بشيء ربما يستغرق ماله، وهذا الميت له فقط مثلا ولدين أو 3 أو 4، كل واحد منهم بعد أن صار المال في يده قال أنا أحب أن أنفذ وصية والدي، ما في حياة، يجي الأكبر يقول أنا بدي وصي، شو رأيك؟ يحرجه، ما في إحراز في هذه المسألة. يوزع المال أولا، وبعد أن يوصل الحق إلى يديه وقادر على التصرف فيه عند ذلك يقول أنا أحب أن أنفذ الوصية ولو زادت على الثلث. هذه مسألة أخرى. قال ثم يقسم الباقي، قلنا 1,000,000 راح منهم 100 صفي 900، راح 300 وصايا جدلا، قال بثلث المال لأنه بسط المسألة، بثلث المال بقي 600، 600 تقسم على من؟ على الباقي. مثلا لو نعطي مسألة بسيطة من أبسط المسائل، والله عنده مثلا 6 أولاد فقط، 6 أولاد يقسم على عدد رؤوسهن، 6 أولاد كل واحد 100,000، 100,000 انتهت المسألة. إذا كانوا 12 كل واحد 50,000 على عدد الرؤوس، 60 كل واحد 10,000 انتهت المسألة مهما كان. وإذا كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين، مثلا كان عنده 5 أولاد وبنتين، 5 أولاد كل واحد 100 100 100 والبنتين كل واحدة 50، فالمسألة تقسم أيضا صارت 12، الذكر يأخذ 2 والأنثى تأخذ 1. من أين أخذ الفقهاء كلمة الثلث؟ أخذ الفقهاء كلمة الثلث من قول النبي عليه الصلاة والسلام عندما مرض سيدنا سعد في مكة وأراد أن يوصي بماله، فالنبي عليه الصلاة والسلام أعرض عن هذه الوصية فقال أوصي بكل مالي، بعد ذلك بثلثيه بنصف، حتى وصل إلى الثلث كان لم يكن له إلا ابنة واحدة فقط ويريد أن يتوزع، يوزع هذا المال، ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ الثلث والثلث كثير، لذلك قالوا لو كان أدنى من الثلث بقليل يوافق السنة أكثر. إنك انتذر ورثتك أغنياء، خير من أن تذره فقراء يتكففون وجوه الناس. وعسى الله أن وعسى الله سبحانه وتعالى يعني بمعنى الحديث أن تكون بعد ذلك صحيحا وينفع بك أناس ويضر بك آخر. عسى الله أن يرفعك إلى العافية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: عوفي سيدنا سعد من مرض كان يخاف أنه يموت في مكة. وبعد ذلك ماذا حدث؟ تزوج وولد له أولاد وفتح الفتوحات، وفسر قول النبي عليه الصلاة والسلام: ينفع بك أقوام، كل الناس الذين قالوا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله بسبب الجهاد كانوا في صحيفة أعماله. ويضر بك آخرون، كل ناس دفعوا أموالهم جزية أو دفعوا أموالهم غنيمة أو فيئا للمسلمين، هؤلاء أصابهم الضرر الدنيوي بسبب جهادك في سبيل الله عز وجل، ويضر بك آخرون. قال: ثم يقسم الباقي بين الورثة. قلت: فإن تعلق بعين التركة حق كالزكاة والجاني والمرهون والمبيع إذا مات المشتري مفلسا قدم على مؤنة تجهيزه.